بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاعتماد في السجود. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا فقال: استعينوا بالركب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن عجلان. وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ترجم الإمام الترمذي رحمه الله بهذه الترجمة التي اشتملت على الترخيص من الله عز وجل حال السجود، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم معنا أنه كان يبالغ في تفريج يديه صلوات الله وسلامه عليه حال السجود، وأنه كان يبالغ في ذلك حتى لو أن بهيمة أرادت أن تمر من تحت جديه صلوات الله وسلامه عليه لمرت، كما ثبت في صحيح مسلم عن أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وأرضاها، وكذلك صح عن حبر الأمة وترجمان القرآن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مجخيا، أي مبالغا في إبعاد يديه عن جنبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهذه السنة تتضمن مشقة على الساجد حال إطالة السجود، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل السجود خاصة في قيامه بالليل، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطيلون السجود خاصة في النوافل في النهار والليل. وهذه الإطالة لا شك أنها ترهق الإنسان، ذلك أن ثقل البدن ربما وضع على الجبهة حال السجود، فخفف الله عن عباده وشرع لهم أن يستعينوا بالركب. وقول والمراد بالاستعانة بالركب أن يضع مرفقيه على فخذيه قريبا من ركبتيه، كأنه يعتمد ويعتضد عليهما فيخف حينئذ الثقل، ويكون الأمر أيسر على الساجد من حاله الأول الذي ذكرناه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رضي الله عنه شكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الشكوى أن يظهر الإنسان حال التوجع والألم إلى الغير، سواء كان ذلك لله عز وجل أو كان إلى غيره من المخلوقين، وسواء كان الذي يشتكي إليه قادرا على إزالة ما به أو غير قادر، كل ذلك في لسان العرب يسمى شكوى. والشكوى لا تكون إلا لله جل جلاله، فهو الذي يسمع النجوى ويشهد السر وأخفى، وهو جل جلاله منتهى كل شكوى وكاشف كل ضر وبلوى. ولذلك تنتهي الشكوى إليه سبحانه وتعالى، لأن كل إنسان إذا اشتكى إلى غير الله فلن يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا معينا ولا ظهيرا، ولكنه إذا أنزل حوائجه بالله جل جلاله وبث حزنه وشكواه إلى الله سبحانه وتعالى فتح الله له أبواب الفرج من حيث لا يحتسب، فجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية. ولذلك أخبر الله جل جلاله عن صفوته من خلقه من أنبيائه ورسله صلوات الله وسلامه عليهم أنهم بثوا أحزانهم واشتكوا همومهم وغمومهم إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال يعقوب عليه السلام: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. فإما أن يكون المراد أعلم أن الشكوى لا تكون إلا إليه، فأنا على اليقين القاطع أنه لن يخيبني، أو أعلم من الله ما لا تعلمون أنه سيعود أبنائي إلي. فقوله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يدل دلالة واضحة على سنة الأنبياء وصفوة عباد الله الأخيار الصلحاء أنهم ينزلون حوائجهم بالله سبحانه وتعالى، ومن أنزل حوائجه بغير الله سبحانه وتعالى جعل الله غناه فقرا وقوته ضعفا وعزته ذلة، لأنه لا غنى إلا بالله سبحانه وتعالى. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعاهدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبايعونه على ألا يسأل الناس شيئا تحقيقا لكمال التوحيد والإيمان وطلبا لمراتب العبودية واليقين والبر والإحسان. فمن كمل توحيده لله جل جلاله جعل شكواه لله وحده لا شريك له. وأما شكوى الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الحديث فهي شكوى في أمور الدين، ولذلك لا بأس أن يشتكي الإنسان إلى العالم هل هناك رخصة أو ليست هناك رخصة. فإذا أراد الإنسان أن يشتكي فإن الشكوى عامة كما ذكرنا، فقد يشتكي الإنسان إلى من لا يفعل له شيئا وإنما يواسيه ويدخل السرور عليه ويثبت قلبه بالصبر واليقين، خاصة إذا كان من المحبين الصادقين. ولله در الشاعر: لا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع أو يتوجع. فهذه الشكوى يبثها الإنسان لا على سبيل الطلب. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سبيل الطلب للرخصة والتخفيف، فخفف الله جل وعلا عنهم. وفي هذا الحديث دليل على أنه يسن للساجد إذا وجد المشقة أثناء السجود بسبب التفريج والجخ أنه يعتمد على الركب، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله: استعينوا بالركب، أي استعينوا بعد الله عز وجل بوضع المرفقين على الفخذين قريبا من الركب. وقد استدل بهذا الحديث بعض العلماء رحمهم الله على أن التفريج ليس بواجب، وقد تقدمت معنا هذه المسألة. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتخفيف على هذا الوجه عند الحاجة والضرورة، والقاعدة أن الاستثناء للحاجة والضرورة لا يعود على الأصل بالإلغاء، فالأصل أن المسلم مطالب بأن يباعد يديه عن جنبيه على التفصيل الذي تقدم معنا، فإن حصلت حاجة توجب له أن يخفف عن نفسه خفف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فالحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء كيف النهوض من السجود. قال رحمه الله: حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا، ومالك يكنى أبا سليمان.
اشتملت هذه الترجمة من الإمام الحافظ الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة على أسلوب الاستفهام، ومن عادة أئمة الحديث رحمهم الله جميعا برحمته الواسعة أنهم يذكرون هذا النوع من التراجم على صور عديدة، منها أن يكون الإمام قد توقف في حكم المسألة فحينئذ يذكر المسألة على سبيل السؤال، وهذا يظهر عند ذكره رحمه الله لحديثين متعارضين، فإذا ذكر الإمام ترجمة مشتملة على الاستفهام وذكر حديثين متعارضين في هذه المسألة، فإن الظاهر أنه لا يرجح أحد القولين على الآخر، وحينئذ لا يمكن أن ينسب إليه قول في هذه المسألة لعدم وجود الجزم منه رحمه الله بأحد الحكمين. وتارة يذكر أئمة الحديث رحمهم الله المسألة على سبيل الاستفهام ويذكرون حديثا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن جوابها وبيانها وحل إشكالها، فحينئذ لا إشكال أن المصنف رحمه الله قصد بهذا الحديث أن يجيب على السؤال، ولكنهم في بعض الأحيان يستخدمون هذا الأسلوب لأن الحكم متردد في الحديث بين الوجوب والندب، أو متردد بين التحريم والكراهة، والمصنف لا يرجح واحدا منهما، وحينئذ إذا كان الحديث من هذا النوع دخل في النوع السابق حيث كون المصنف لا يجزم بواحد من الحكمين. وقد تستخدم هذه التراجم ويقصد منها التشويق والتحبيب للنفوس، فلا شك أن القارئ إذا قرأ الكتاب وكان الباب بصيغة السؤال والاستفهام حرك القلوب إلى معرفة الجواب، وحينئذ من يسمع هذا الباب فإنه يشتاق إلى سماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتضمن الجواب وحل الإشكال. ولا شك أن هذا الأسلوب، أعني ذكر التراجم بصيغة الاستفهام، له أصل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله تبارك وتعالى ذكر السؤال وأجاب جل جلاله، ويسألونك عن الروح قل الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة فالله يتولى الجواب وذكر أسلوب الاستفهام صريحا في مواضع منها الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذب الثمود وعاد وقال سبحانه القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث إلى غير ذلك من الأسئلة التي وردت في كتاب الله جل جلاله فتولى الله سبحانه وتعالى جوابا ولا شك أن هذا الأسلوب محمود من حيث كونه يحرك الإنسان إلى معرفة الحكم فإيراد المسائل بهذا النوع يشوق أكثر فذكر المصنف رحمه الله هذا الأسلوب وقد جاء في مواضع من سنن الترمذي استخدام هذا النوع من التراجم وجاء في بعض النسخ ما جاء كيف ينهض باب كباب كيف ينهض إذا كيف ينهض من السجود وهذا النوع وهذه الترجمة أبلغ في صيغة السؤال والذي ذكر في النسخ التي معنا لا يتضمن السؤال صراحة كما لا يخفى وقد اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الباب على قولين القول الأول أن السنة للساجد إذا سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى والثالثة وأراد القيام إلى الركعة الرابعة والثانية فإنه يقوم مباشرة ولا يجلس جلسة الاستراحة وبهذا القول قال جمهور العلماء رحمهم الله وهو مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة في رواية وقال به الإمام إسحاق بن راهويه وطائفة من أئمة الحديث رحمة الله على الجميع يقولون إن السنة أن يقوم الإنسان مباشرة ولا يجلس جلسة الاستراحة وذهب طائفة من العلماء إلى أن السنة إذا قمت من الركعة الأولى والثالثة إلى الركعة الثانية والرابعة أن تجلس جلسة خفيفة يسمونها جلسة الاستراحة ثم تقوم مباشرة إلى الركعة الثانية والرابعة واستدل جمهور العلماء بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم علم المسيء لصلاته كيف ينهض بعد تمام السجود فقال عليه الصلاة والسلام ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل قائما فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقوم للركعة الثانية مباشرة دون الجلوس وهذا الأمر يدل على الوجوب ثم ارفع حتى تستوي قائما ولم يأمر بجلوس خفيف ولم يأذن به صلوات الله وسلامه عليه والمقام مقام تعليم وبيان والقاعدة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة وقالوا إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين وصفوا صلاته عليه الصلاة والسلام لم يذكروا جلسة الاستراحة كما ورد ذلك في حديث وائل بن حجر وحديث أبي حميد الساعدي وحديث عبد الله بن عمر وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عن الجميع إلا أن حديث أبي حميد رضي الله عنه في بعض رواياته عند أبي داود وأحمد في المسند فيها ذكر للجلوس يعني جلسة الاستراحة لكن أكثر الروايات على عدم ذكرها قالوا والأصل أنه يقوم مباشرة ولا يجلس واستدل الذين قالوا بمشروعية جلسة الاستراحة بحديثنا حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم مباشرة وإنما جلس جلسة الاستراحة، فدل هذا الحديث على سنية هذه الجلسة وأنها مشروعة في الركعة الأولى بعد تمامها وكمالها وقبل القيام إلى الركعة الثانية وهكذا في الثالثة والرابعة. ولذلك قال إذا كان في وتر من صلاته، وهذا يدل على الموضعين. وقد أجيب عن هذا الحديث من وجوه: أقواها وأصحها أن مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه متأخر الإسلام، قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في هجرة الوفود، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، وقد قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أسن وأصابه الكبر صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ كان يشق عليه عليه الصلاة والسلام أن يقوم مباشرة، بل كان يجلس هذه الجلسة لوجود الحاجة والكبر. وقد دلت على ذلك الأدلة الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام، ففي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا تسبقوني إني قد بدنت، فأخبر أنه قد أصابه عليه الصلاة والسلام ثقل اللحم بسبب الكبر، وأنه بدن وأصبح يثقل عليه أن يقوم مباشرة. فقوله لا تسبقوني يدل على أنه كان يتأخر، ثم قوله إني قد بدنت جملة تعليلية تدل دلالة واضحة على السبب في التأخر، كأنه يقول أتأخر في القيام مباشرة وفعل الأمور التي ينبغي فعلها على المباشرة بسبب الكبر وثقل البدن. وصح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت: فلما أخذه اللحم، أي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر عمره ثقل وأصبح يثقل عليه القيام كما هو ثابت عنها في الصحيح، فهذا يدل دلالة واضحة على أنها سنة للحاجة والضعف والكبر. ولذلك قال جمهور السلف رحمهم الله بعدم مشروعيتها للصغار والشباب، ومن يستطيع القيام مباشرة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم مباشرة، وقالوا تسن هذه السنة لمن يحتاجها من كبير وضعيف ومريض ونحو ذلك من أصحاب الأعذار الذين يشق عليهم القيام مباشرة. وهذا القول هو أصح القولين، والعلم عند الله تعالى أن جلسة الاستراحة تشرع عند الحاجة دون غيرها، لأن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره، وقوله له صلوا كما رأيتموني أصلي لا يدل على الغالب أنه يصلى كما صلى عليه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يقتضي متابعته في حال وجود السنة لسبب خاص كما هو معلوم. وبناء على ذلك فالسنة في جلسة الاستراحة أن تكون عند الحاجة من ضعف وكبر. وقد اتفق الجماهير رحمهم الله على أن الشيخ الكبير والمريض والمحتاج ونحوهما أنه يشرع لهم أن يجلسوا جلسة الاستراحة، ولا بأس لمن يرى صحة هذا الدليل ويرى أن حديث مالك بن الحويرث دال على سنيتها، لا بأس أن يفعلها تأولا لهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأمر محتمل كما ترى، ولكن كون المسلم يعلم أن هيئات الصلاة توقيفية لا يجوز أن يفعلها الإنسان عند الشك وحصول اللبس، والله يعلم من قرارة قلبه أنه لولا وجود هذا الاحتمال القوي لكان فعلها، لا شك أنه على خير كثير. وإذا قال مقائل بجلسة الاستراحة فهنا أمور: أولها أن هذه الجلسة تكون تبعا للتكبير للقيام، فلا يشرع أن يكبر لها مرتين، بل يكبر تكبيرة القيام ويجعل جلسة الاستراحة تابعة لا أصلا. ثانيا أن هذه الجلسة خفيفة وليست بطويلة بحيث يجلس الإنسان فيطيل الجلوس، ولكنه يجلس جلوسا خفيفا بحيث يصدق عليه أنه جالس ثم ينهض، تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث لم يثبت عنه أنه كان يدمن الجلوس. الأمر الثالث أن هذه الجلسة ليس لها دعاء مخصوص، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لها ذكر مخصوص، وهي تبع وليست بأصل. وبناء على ذلك لا يشرع أن يقول الإنسان فيها ذكرا معينا، لا يشرع أن يذكر الإنسان فيها مطلقا إلا التكبير. وقال بعض العلماء: يسن للإمام إذا كبر وهو يرى جلسة الاستراحة أن يطيل التكبير، فيبتدئ التكبير عند رفعه من رأسه من السجود، ثم يستمر مكبرا حال جلوسه للاستراحة، ولا شك أن في هذا شيء من الطول. ولذلك خفف بعض العلماء فقال: نظرا لوجود الخلاف في جلسة الاستراحة، فإنه يؤخر الإمام التكبير فيرفع رأسه إلى قريب من جلوسه جلسة الاستراحة فيبتدئ التكبير، ثم يستمر مكبرا حتى يكون الحال كله ذكرا. لأننا ذكرنا أن العلماء رحمهم الله استحبوا التكبير أثناء الانتقال مستوعبا، وهذا هو الذي تدل عليه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم بيانه في أحكام الانتقال، وعليه فيسن للإمام أن يفعل هذا الفعل. وقال بعض العلماء: إذا كان الإنسان لا يرى مشروعية جلسة الاستراحة ورأى الإمام جلس فإنه يجلس، وإذا كان الإمام لا يرى جلسة الاستراحة وهو يراها فإنه يتابع الإمام ولا يجلس. والصحيح أن كلا يتعبد الله بما يعلم أنه من شرعه، فلا يشرع أن يجلس جلسة الاستراحة وهو لا يراها، لأنها ليست واجبة كالقنوت ونحوه من الواجبات. وإذا كنت لا ترى جلسة الاستراحة فالأفضل أنك إذا صليت وراء إمام يجلسها أن تؤخر قيامك أو رفعك من السجود، بحيث يغلب على ظنك أن الإمام قد شرع في القيام ثم ترفع وتقوم، لأن هذه السنن لا يقوى متابعة الإمام فيها إثباتا ولا نفيا. فإن اعترض معترض بقوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فالجواب أن هذا في الأركان والواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعد ذلك: فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا الحديث. ففسر مجمل قوله: إنما جعل الإمام ليؤتم به، ودل دلالة واضحة على أن اقتداء المأموم بالإمام ملزم به في الإلزامات من الأركان والواجبات دون السنن. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، وأن يحيينا عليها، وأن يميتنا عليها، ويحشرنا في زمرة أهلها، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم المسلمين. سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل قول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في الركوع يغني عن قول سبحان ربي الأعلى؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يغني عن قول سبحان ربي الأعلى بالإجماع، لأن سبحان ربي الأعلى ما تقال في الركوع، ولذلك يقال عن سبحان ربي العظيم. الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بجعل سبحان ربي العظيم في الركوع، فلما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم، فهذا أمر يدل على أنه لا بد من قول سبحان ربي العظيم في الركوع، فيقولها ثم يتبع للسنة فيقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت ونحوها من الأدعية الأخرى، لكن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزمنا بهذا اللفظ اجعلوها في ركوعكم، هذا نص واضح في التعيين، وما ورد معينا لا يغني عنه غيره، وينبغي التقيد به على الأصل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ،
يمكن من باب الفائدة الأصولية، ممكن في بعض الأحيان أن تستخدم نصين وتقول يغني قوله سبوح قدوس لو جاء حديث يقول أما الركوع فسبحوا فيه، ويأتي لفظ سبحان ربي العظيم ويأتي لفظ سبوح قدوس، تقول سبوح قدوس نوع من التسبيح، ممكن أن يغني، لكن إذا جاء فسبح باسم ربك العظيم أمر من القرآن وإلزام من السنة في لفظ معين وجب تعيينه، كألفاظ الأذان وألفاظ الإقامة وألفاظ التشهد، الألفاظ التوقيفية يقتصر فيها على الوارد ولا يخرج فيها عن غير هذا الوارد ولا يغني غيره عنه، لكن نقول من السنة أن يقول سبحان رب سبوح قدوس ويثني على الله بما هو أهله، والله تعالى.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، عند من يرى سنية جلسة الاستراحة فهل يفعلها في سجود التلاوة في أثناء الصلاة؟
المحفوظ أن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها في الوتر من الصلاة، وهذا الحديث واضح الدلالة، كان إذا كان في وتر من صلاة، ولذلك الذي يظهر والله أعلم أنه ما في وجه من ناحية أصولية، لكن هل الذين قالوا بمشروعيتها في الوتر يقيسون عليه سجود التلاوة؟ هذا أمر لم أطلع فيه على نص من أهل العلم رحمهم الله الذين يقولون بذلك، والله تعالى أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، سائل يقول: أشكل علي استباحة عدة صلوات بوضوء واحد من دون نية سابقة أثناء الوضوء، وجزاكم الله خيرا.
من توضأ وصلى بوضوئه عدة صلوات لا إشكال فيه، لأن في الشريعة ما يسمى بالأحكام الوضعية، الأحكام الوضعية أن تضع الشريعة علامات وأمارات وأسباب إذا وجدت حكم بالصحة والفساد بسببها، فالشريعة تقول إذا حصلت طهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر أحلت لك الصلاة سواء كانت نافلة أو فريضة. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فكل متوضئ وكل متطهر الأصل فيها أن يصلي وتباح له الصلاة، وذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا العموم المستفاد من السببية والعلامة التي أقام الشرع ونصبها بقوله مفتاح الصلاة التكبير، وفي قوله عليه الصلاة والسلام الطهور شطر الإيمان، فجعل نصف الصلاة قائم على وجود الطهور وهو فعل الطهارة، فإذا وجدت الطهارة أبيح وأذن، كأن الطهارة علامة على الإذن فقط لكنها لا تجزم، وقد يتوضأ الإنسان ولا يصلي، فهي شرط نصبه الشرع وعلامة وأمارة أقامها الشرع للحكم بصحة الطهارة، فلا يحكم بصحتها حتى توجد هذه العلامة وتتحقق هذه الأمارة، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله.
لكن كان في أول الإسلام لا بد من الوضوء عند القيام لكل صلاة، وهذا راجع إلى آية المائدة: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم نسخ لحديث الخندق أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من صلاة بوضوء واحد، فصار الأمر على التخفيف والتيسير، والحمد لله على لطفه ورحمته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: أحد المؤذنين ظن أن الشمس قد غربت فشرع في الأذان، ثم تدارك الأمر وقطع الأذان، ولكن أهل الحي أفطروا على أذانه، فما الحكم في صيامهم؟ هل يقضون أم لا؟
أولا وقبل كل شيء، على كل مؤذن أن يتقي الله عز وجل. وفي الحقيقة الإمامة والأذان مسؤوليتان عظيمتان، ولا يمكن لمسجد أن يستقيم مؤذنه حتى يستقيم إمامه. وتساهل الأئمة في مسؤوليتهم وتخلفهم عن مساجدهم وتخلفهم عن حضور عند الإقامة في الوقت المناسب يحدث عند المؤذن تلاعبا وتساهلا، ولذلك العبء الأكبر على الإمام. والإمام الذي يخاف الله ويتقيه ويكون قدوة في إمامته هو الذي يستطيع أن يردع المؤذن إذا تأخر أو تخلف. المؤذنون مؤتمنون وفي أعناقهم أمانة عن ركنين من أركان الإسلام: الصلاة لأنهم يخبرون بدخول وقتها، والصوم لأنهم يخبرون بالإمساك وبالفطر. فإذا حصل التلاعب في هذين الأمرين ضاع على الناس دينهم وضيعت هذه الأمانة. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأمانة بقوله في حديث أبي هريرة في سنن أبي داود ومسند أحمد: المؤذن مؤتمن. فعلى الأئمة أن يتقوا الله في مؤذنهم، وعليهم أن يكونوا أولا قدوة في الحضور في المساجد ومتابعة المؤذنين هل هم يضبطون الوقت أو يتلاعبون. والأمر الآن الحمد لله ميسر ومسهل، التقاويم موجودة وضبط الوقت متيسر ولله الحمد. ما الذي يجعل المؤذن يؤذن قبل الأذان قبل الوقت؟ وإذا كان يشك في ساعة، هناك ساعات وكثير من المساجد فيها الساعات العديدة، وقد يكون خاصة في رمضان موجود أكثر من شخص يمكن سؤاله. لكن ما هذه الجرأة؟ والله إن القلوب تتفطر بالتساهل في أمور الدين. أمور الدنيا كلها مستقيمة، لكن أمور الدين لا تبع، حتى إن ركن من أركان الإسلام وهو الصوم قل أن تجد انضباطا من المؤذنين. بل أغرب ما سمعت في بعض الأحيان يكون قريبا من المسجد الحرام وقريبا من المسجد النبوي، وقد سمعت في مسجد المدينة من يؤذن قبل أذان الحرام مع أنه يسمع أذان الحرام، وهذا في رمضان والناس تشتكي. فهذا أمر لا يجوز التساهل فيه ولا يجوز السكوت عنه. لا يجوز للمؤذن أن الإمام أن يسكت عن مؤذن يتلاعب في هذه المسؤولية العظيمة، ولا تجوز المجاملة في مثل هذه الأمور. حرام أن تضيع على الناس صلواتهم وتضيع عليهم صيامهم. المفروض مثل هذا المؤذن لو أفطر الناس بأذان في يوم واحد أن يوقف ويحاسب ويسأل ويردع حتى يكون عبرة لغيره. أما هذا يؤذن وهذا يؤذن، بعض الأحيان يؤذن مؤذن بعد الإمساك بربع ساعة، بعض الأحيان يؤذن إلى ثلث ساعة. سمعت بأذن من يؤذن بعد الإمساك بثلث ساعة، ومنهم من سمعته بأذن من يؤذن قبل الأذان بعشر دقائق. ما هذا؟ ومع ذلك الناس عندهم شيء عادي، وكأننا لا نحس أن هذا ركن من أركان الإسلام، أنها شعيرة عظيمة من شعائر الدين. فهذه أمور لا يجوز السكوت فيها ولا يجوز التلاعب فيها. ثانيا، المؤذن الذي يؤذن في صلاة الفجر عليه أن ينضبط في أذان الفجر، وأن يكون أذانه عند أول بزوغ الفجر، وإلا وقف بين يدي الله عز وجل يسأل عن كل من أفطر بسبب أذانه، لأن المؤذنين إلا من رحم الله يقصرون خاصة في أذان الفجر. فقل أن تجد مؤذنا يضبط أذان الفجر، مع أن كثير من الناس تصوم قضاء رمضان بأذان الفجر، وتصوم أمورا واجبة من النذر، ولربما يصوم صيام كفارة بناء على أذان الفجر. هذه أمور لا يجوز السكوت عليها ولا يجوز التلاعب فيها، حتى إن المؤذن الذي يتلاعب إن قصر الإمام ينبغي على أهل الحي أن لا يسكتوا وأن يرفعوا أمره. الحمد لله الجهات المختصة توقف مثل هذا وتردعه، لكن يحتاج الأمر إلى تعاون من الناس. لا يجوز السكوت على مثل هذه الأمور، هذه أمور حساسة جدا لأنها إذا استقامت للناس صلواتهم استقام لهم دينهم، وإذا استقام لهم صيامهم فإن الصيام جنة ووقاية. فينبغي عدم التساهل في هذه الأمور. وهذه المسألة مسألة خلافية، إذا أذن المؤذن قبل الوقت فأفطر الناس، أو أذن بعد الوقت فأمسكوا متأخرين، فمن أهل العلم من قال يفطرون، ومنهم من قال ويلزمهم القضاء، هم مفطرون وعليهم القضاء، ومنهم من قال إنهم لا يفطرون. ولذلك في صحيح البخاري من حديث هشام بن عروة رحمه الله عن أم المؤمنين، وفيه هل في القضاء شك، لما سئل هل قضوا ذلك اليوم في الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في القضاء شك. فالذي يترجح أنه إذا أذن قبل الوقت أنه يجب على كل من أفطر على هذا الأذان أن يقضي يومه، على أصح أقوال العلماء رحمهم الله. وينبغي صيانة هذه الحقوق كما وصينا، وينبغي الخوف من الله والورع في مثل هذه الأمور وعدم التساهل فيها، صيانة لدين الله واحتسابا للأجر عند الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلهمنا السداد والرشاد. الله تعالى.
سائل يقول: فضيلة الشيخ، هل يلزم من شرع في طواف التطوع أن يتمه كما هو الحال في الحج أو العمرة، أم يجوز أن يقطعه دون إتمامه وجزاكم الله خيرا؟
هذه مسألة خلافية بين العلماء رحمهم الله، هل الشروع في النوافل يصيرها فرائض يجب إتمامها أو لا؟ ظاهر قولي عليه الصلاة والسلام أن التطوع أمير نفسه أنه لا يلزم، وفيه في مسألة الصوم لما قال المتطوع أمير نفسه إذن من النبي صلى الله عليه وسلم أن يفطر، والصوم من أشد العبادات، ومع ذلك رخص فيه في الفطر وجعل المتطوع في قول المتطوع أمير نفسه رخصة عامة، ولأنه لم يجب عليه الفعل قبل الدخول فلا يجب عليه بعد الشروع والدخول. ومن أهل العلم من قال إذا شرع المسلم في طاعة النافلة وجب عليه إتمامها، لأن الله تبارك وتعالى يقول ولا تبطلوا أعمالكم، فدل على أنه لا يجوز التسبب في إبطال العمل، وهذا نهي. وقد قال أمرنا سبحانه وتعالى بالتزام نواهيه، وعلى ذلك فإنه لا يشرع له أن يبطل هذه العبادة. فنقول يكره كراهية شديدة أن يقطع طواف، إلا إذا وجد عذر أو وجدت حاجة إلى قطع الطواف فإنه يقطع، ولا نقول بالوجوب، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله وبارك الله فيكم. سائل يقول: فضيلة الشيخ، اشتريت سلعة بالتقسيط لمدة 4 سنوات، وبعد مضي سنتين ذهبت إلى البائع وأردت سداد المتبقي نقدا على أن يقوم هو بخصم جزء من المبلغ، فهل في ذلك شيء؟
فيه كل شيء، فيه الربا. إذا كان تقول له ما أعطيك أقساط السنتين المتبقيتين حتى تسقط، هذا عين الربا، وحينئذ لا يجوز، لأن هذا هو ربا الجاهلية الذي أجمع العلماء على تحريمه. ضع وتعجل أو زد وتأجل، ضع وتعجل يعني ضع عني الزيادة وعجلك بالسداد، وكانوا يفعلون خاصة في الديون المركبة على الآجال. وبناء على ذلك لا يجوز أن تأتي عند السداد وتقول أو يقول صاحب الشركة إن سددتني الآن أسقط عن كذا وكذا، هذا عين الربا ولا يجوز. لكن لو أن شخصا استدان منك مبلغا معينا، وهذا لاحظ هناك فرق بين السلعة وبين المبلغ المعين، المبلغ المعين لو استدان منك 10,000 فقلت له أعطيك هذه 10,000 إلى نهاية السنة، ثم طرأ عليك ظرف في رمضان فقلت له إن سددتني 8,000 أسامحك في الباقي، يجوز، لأن 2,000 الباقية ليست مركبة على أجل، وإنما هي عين المال. من حقك أن تقول لا أريد المال كله، من حقك أن تسقط، لكن إذا كان الإسقاط للأجل فالزيادة للأجل والنقص للأجل عين الربا. ولذلك حكي الإجماع إجماع العلماء على أن ربا الجاهلية الذي ورد تحريمه في الكتاب والسنة هو قولهم ضع وتعجل أو زد وتأجل، ضع عني مالك الذي وضعته مركبا على الأجل أعطيك نقدا، ضع وتعجل أعجلك في السداد، أو زد وتأجل أي ضع وتعجل يقولها الذي يسدد لصاحب السلعة، ضع عني أعجلك، وزد وتأجل يقولها صاحب المال يخاطب بها المشتري، يقول له زد في الفائدة وزد في المال أزيدك في الأجل، زد وتأجل، فهذا عين الربا الذي حرمه الله. أما إذا كان الإسقاط لعين المال شراء في سلع غير مركب فيها في الديون، فهذا رخص في طائفة من السلف، منهم حبر الأمة وترجمان القرآن أجاز للرجل أن يقول عنده 10,000 أعطني 9,000 أسامحك فيما بقي. واختاره بعض العلماء المحققين منهم الإمام القدامى رحمه الله، وهو قول صحيح، لأنك تملك الإسقاط الكلي فإسقاط الجزء من باب أولى وأحرى، والله تعالى أعلم. الواجب في هذه الحالة أن ترد أقساط السنتين كاملة إلى الشركة. لكن أنبه على مسألة، وهي لو أنك أتيت بدون شرط وبدون مواعدة ودفعت جميع الأقساط كاملة ثم هو من عند نفسه أسقط عنك بدون وعد وبدون شرط، فهذا جائز ولا بأس به، لأنه في هذه الحالة قد ملك ماله، ثم إذا أحب أن يكافئك على حسن القضاء هذا له، ما في بأس في هذا. وذلك فرق العلماء بين الاشتراط وعدم. ومن أمثلتها أن وجود الاشتراط يؤثر، من أمثلتها المكافأة على الدين. لو استدنت من شخص 10,000 ريال ثم أعطيته في نهاية الأجل 10,000 وزدته 500، إن خير الناس أحسنهم قضاء، زدته بدون وعد جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيار الرباعية وقال إن خير الناس أحسنهم قضاء، فدل على جواز أن تعطيه. لكن لو أنه قال لك أعطيني على هذا مكافأة أدينك وتعطيني مكافأة أدينك وتحسن لي في القضاء، فإن هذا عين الشر، فيجوز الشيء اتفاقا دون أن يجوز قصا، يجوز اتفاقا دون أن يجوز قصا، هذه قاعدة، يجوز في الاتفاق ما لا يجوز في القصد، ولها نظائر كثيرة. فإن الشخص يجوز له أن يفعل الشيء بدون أن يكون منه ترتيب، أو يوجد له سببه عند طريانه فيكون اتفاقي دون أن يقصد ذلك بعينه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. يقول السائل أيضا، وهل يختلف الحكم إن كان ذلك قد تم باتفاق مسبق قبل إبرام العقد؟
مثل ما ذكرنا أنه إذا حصل الاتفاق لا يجوز، وهكذا لو جاء عند السداد وقال له أعطيك بشرط كذا هذا لا يجوز، سواء الاتفاق السابق أو الاتفاق الحاضر عند السداد. أما إذا كان حصل منه بدون اتفاق وأعطاه إياها المبلغ، أعطاه المبلغ ثم بعد ذلك أسقط عنه، فلا بأس بذلك، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، رجل دخل المسجد ووجد الإمام يصلي فظن أن الإمام يصلي التراويح، ثم صلى وشرع منفردا، ثم تبين له أن الإمام يصلي العشاء، فهل يقطع صلاته ويدخل مع الإمام أم لا؟
يجب عليه أن يقطع صلاته ويدخل مع الإمام. كل من أحرم منفردا في حال انعقاد جماعة ومكتوبة فإنه يجب عليه أن يقطع ويدخل مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما المسجد فصليا، فأزمهما بالجماعة، وقال فإذا نودي بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وفي رواية إذا ثوب بالصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا. وهذا أمر إلزام، لأن الشريعة تمنع من الشذوذ وتمنع من الخروج عن جماعة المسلمين، فإذا جاء كل شخص يصلي لوحده حتى ولو كانت مكتومة، حتى إن من فاته الظهر ودخل والإمام يصلي العصر لا يجوز له أن ينفرد ويصلي الظهر، وإنما يدخل وراء الإمام بنية الظهر والإمام ينوي العصر، يجوز ذلك كما بينا وذكرنا دليله من حديث معاذ رضي الله عنه، واختلاف النية في هذا لا يضر، فيصلي وراءه. أما أن ينفرد ويشد عن جماعة المسلمين فلا، فهذا كله انعقدت نصوص السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز الشذوذ، ونص جمهرة العلماء على أنك لو دخلت والإمام حتى في التشهد الأخير قبل السلام ولو بلحظة يجب عليك أن تكبر وتدخل، خلافا لبعض أهل الرأي من فقهاء الحنفية وغيرهم الذين قالوا إنه في هذه الحالة لا فائدة أن يكبر، وإنما ينتظر ويعقد جماعة ثانية، وهذا باطل لأنه معارض للنص الصحيح، فما أدركتم فصلوا، ما فرق بين إدراك ركعة ما تدرك به الركعة وما لم تدرك به، ما أدركتم، ثم أنت ستدرك ركنا مهما في الصلاة فتدرك فضيلة الصلاة الأولى، ومن أدرك فضيلة الصلاة الأولى سيدرك فضيلة من وقتها ولو لركن واحد، وما فات من وقت الصلاة الأولى، يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يصلي الصلاة وما يصليها في وقتها، ولما فاته من وقتها خير له من الدنيا وما فيها. ولو أدركت الإمام ساجدا تجد بعضهم يقف هكذا حتى ينتظر الإمام يرفع من السجود، وهذا من الخسارة وفوات الخير والنعمة، وما يدري فلعل هذه السجدة تفتح له فيها أبواب السماوات، فإن دعوة المسلمين جماعة تحيط من ورائهم، وموضع السجود موضع دعاء جماعي كل يدعو في نفسه، فهذا لا شك أنه مخالف للسنة، إذا وجدت الإمام ساجدا تسجد،
إذا وجدت الإمام متشهدا تتشهد، إذا وجدت الإمام قائما تكبر، تدخل مع الإمام على الصفة التي وجدته عليها، لأنها السنة وهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا به، لا يجوز للإنسان أن يغيره ولا يبدله. فإذا ظننت أن الإمام قد فرغ من العشاء فدخلت وصليت، فكان ممكن أن تدخل وراءه في صلاة التراويح، لكن يجوز لك إذا دخلت والإمام يصلي التراويح أن تصلي العشاء لوحدك، لأنها مسألة خلافية وتحب أن تحتاط لدينك، فتصلي الصلاة دون وجود شبهة، قضية الاتمام المفترض والمتنفل، وإن كان الصحيح جوازها، لكن قد يكون الإنسان يريد أن يتورع ويخرج من الخلاف، فيجوز له أن ينفرد، لأن صلاتهم للنافلة ليست إلزامية بخلاف الفريضة التي أمر فيها بالجماعة، أمر فيها في اللزوم الجماعة وعدم الشذوذ عنها. فيجوز لك حينئذ أن تكبر، فلما كبرت وأنت تظن أنه في التراويح عذرت بظنك، فلما تبين لك خطأ الظن، فالقاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فأنت معذور أثناء الخطأ، ثم أنت غير معذور بعد العلم، فتسلم من صلاتك رحمك الله، وتدخل مع جماعة المسلمين التي أمرت بالدخول فيها وإجابة مناديها، ولا يجوز لك أن تشذ وتنفرد عنهم، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هل من يكثر من شكواه إلى الناس في نفسه وماله وولده يعتبر متسخطا للقدر وعدم الرضا بالله سبحانه وتعالى، أم أنه يعتبر من نقص الإيمان؟
الناس يختلفون، من اشتكى متسخطا وفي نيته أنه متضجر من قضاء الله وقدره فهو على نيته، ومن سخط على قضاء الله وقدره سخط الله عليه في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. هذا يدل على أن من تسخط على قضاء الله وقدره سخط الله عليه وعليه السخط. شوف انظر كيف عليه السخط بهذه الجملة التي تدل على أنه والعياذ بالله في سخط عظيم. فلا يجوز للمسلم أن ينزل إلى هذه المنزلة المهينة فيخسر دينه ودنياه وآخرته، فما يدريه فلعل هذا البلاء أن يصيب به درجة في الجنة لا يبلغها بكثرة صلاة ولا صيام. ولو رأى أهل البلاء يوم القيامة ما عندهم عند الله ما لهم عند الله من المثوبة والأجر وحسن الذخر لتمنوا أن حياتهم كلها بلاء. فالرجل يصيبه السكر أو يصيبه الضغط أو يصيبه الهم والغم، وما يدري كم من ذنوب تكفر، وكم من درجات وكم من سيئات تغفر، وكم من درجات ترفع، وكم من خطيئات توضع، وكم من خيرات وبركات تمر عليه خلال الأعوام وتمضي عليه السنون. لو مضت في صحة وعافية لربما بطر نعمة ربه وكفر آفيته. فالله جل جلاله عليم بخلقه، رحيم بعباده من حيث لا يحتسب. ومن ابتلي ببلاء فأيقن من قرارة قلبه أن الله أرحم به من ولده ووالده، تلذذ بالبلاء وانشرح صدره، فما من ساعة يعظم فيها وقع البلاء على القلب، فيتجه صاحبه إلى الله ويطرح بين يدي الله عز وجل بحسن الظن والرضا، إلا شرح الله صدره ونزلت الطمأنينة في قلبه، حتى إنك لترى الرجل مشلولا مقعدا لا يتحرك فيه عضو، ولربما كان كثيف البصر في آخر عمره على فراشه، قد تناوشته الآلام والأسقام من كل حدب وصوب، ولسانه لا يفتر بالثناء على الله جل جلاله، لأن الله ملأ قلبه بالرضا فأنزل عليه الرضا وأحسن له العاقبة. وكان بعض السلف إذا زال البلاء عنه بكى واشتكى من فراق ساعات اللذة بالرضا قضاء الله وقدره. ينبغي المسلم أن يرضى عن قضاء الله وقدره، وأن يسلم، وأن يعلم أنه ليس في هذا الوجود أرحم ولا أحلم به من الله جل جلاله، أحلم عنه من الله جل جلاله. فيعلم الإنسان هذه العقيدة ويتعلمها ويعلمها الغير. وينبغي تربية أبنائنا وصغارنا وبناتنا على الرضا والتسليم، وإياك أن تتسخط من أي قضاء وقدر، حتى في بيتك بين أهلك وأولادك لا تتضجر، ولو كسرت الأشياء ولو طاحت، قل الحمد لله خير إن شاء الله، دفع الله ما كان أعظم. قال بعض السلف: ما ابتلاني الله ببلية إلا كان له علي فيها ثلاث نعم: أولا أنها لم تكن في ديني، لأن كل شيء يتعدى الدين فإنه يسير وليس بالعسير، لأن أهم شيء مصيبة الدين التي ليس لكسرها جبران إلا أن يجبر الله جل جلاله. فإذا انكسرت الأشياء أو تلفت الأشياء أو حصل للإنسان حادث قال الحمد لله أنه لم يكن في صلاتي ولم يكن في زكاتي ولم يكن في عبادتي ولم يكن في توحيدي ولا في إيماني، والحمد لله أنني لم يجعلني أسجد لحجر ولا شجر ولا بقر ولا قبر، ولم يجعلني على كفر وشرك بحيث لو أصابتني هذه المصيبة لا أدري أين أذهب. فلذلك يحمد الله جل جلاله ويتلقى هذا البلاء برضا وطيبة نفسه. ثانيا يقول أن الله لم يبتليني بما هو أعظم، لأن من ابتلى باليسير عنده ما هو أعظم منه، ولو ابتلى الله الإنسان في جسده فلربما لو ابتلاه في جسده فليعلم أن الله سلم له روحه، ولو ابتلاه في جسده وروحه فليعلم أن هناك أهلا وولدا سلموا وأن الله سلم أهله وأولاده فجعل بلاءه فيه، فلو ابتلاه وابتلى أهله وولده فليعلم أن البلاء في الأهل والولد والنفس أهون من البلاء في القبيلة وفي الجماعة وفي الأمة التي يعيش بينها، فلربما يذهب يشتكي إلى بعض إخوانه فيجد عنده بعض الفرج من الله جل جلاله. ولو ابتلى الله عز وجل جماعته وقبيلته فليعلم أن عند الله من البلاء الخفي ما لم يخطر له على بال، فيقول الحمد لله رضيت بالله. ثم مما يزيد بالرضا وحسن الظن بالله عز وجل، أي مصيبة تنزل بالإنسان ويحسن الظن بها فيها بالله جل جلاله إلا كان الله عند حسن ظنه. ولذلك تجد الإنسان يصيبه المرض تعيا فيه الأطباء ولا يمكن أن يؤثر ذلك في توحيده ويقينه أن الله سيجعل له الفرج، فيجعل الله له الفرج من حيث لا يحتسب. وحمل رجل مشلول في يوم عرفة وكان به مرض عجز فيه الأطباء عنه الأطباء حتى قالوا لا يمكن علاجه، فكان يرجي يوم عرفة حتى إذا كان يوم عرفة قال احملوني فأحرم، ووقف في عشية عرفة وسأل الله من كل قلبه مخلصا متوجها صادقا إلى الله فما برح من مكانه حتى شفي كأن لم يكن به بأس. لا أحد يستعين بالله عز وجل ويخيب أبدا، والله جل جلاله جعل هذه الكلمة العظيمة التي بينه وبين عبده يرددها العبد في 5 صلوات في كل يوم وليلة 5 مرات على الأقل، إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد في البلاء وإياك نستعين في الضراء، فلا نستعين بسواك ولا نعبد أحدا عداك، فهذه العبودية الصادقة الرضا عن الله جل جلاله، ومن رضي عن الله أرضاه. وكم من بلايا عادت على أهلها بالسعادة، وربما يكون الشيء يسيرا تافيا، وأهم شيء أن تهيئ كل من حولك على الرضا عن الله جل جلاله، ويتعلم كل من معك من إخوانك وخلانك وأصدقائك الرضا عن الله. فإذا كنت بهذه العقيدة السليمة القوية في الله جل جلاله لن ترى ولن تسمع ولن تعيش في هذه الحياة إلا راضيا مرضيا، فإن أهل الجنة من السعداء، قال الله عنهم رضي الله عنهم مرضوا عنه. فلا يمكن أن يكون الرضا إلا بالرضا عن قضاء الله وقدره. فإذا علمت أن الأمر من الله وسلمت لله كان لك حسن العاقبة من الله جل جلاله، حتى إن الشيء اليسير لو يقع في بيتك ترضى عنه وتقول الحمد لله وتعود صغيرك وأبنائك على ذلك. ولذلك يذكر بعض الأخيار أنه ذات يوم جاء إلى مطبخه، وهو هذه قصة يعني غريبة ويسيرة لكن فيها معاني كبيرة، يقول دخلت ومعي بعض الأطفال والأولاد فأردت أن أوقد النار، فلما أوقدت كان آخر مثقاب موجود في العلبة وكنت أحتاجه شدة حتى أوقده، فلما أوقدت لم يتقد ثم طفئ مباشرة، ثم بعد ذلك ندم فصار الابن يندم، قال ثم نظرت فإذا بتنسيم من أنبوبة الغاز، يعني لو أن هذا المثقاب قدر الله عز وجل أنه اشتعل وحقق ما يريده الإنسان لهلك وهلك ولده بإذن الله عز وجل، كان تنفجر. قال وإذا بالمكان كله مسمم من هذه الرائحة لأنه شم رائحة الغاز، فوجد أن الموصل للغاز مثقوب، لو أنه حصل ما يريده لنفسه لهلك وهلك ولده. فالله يلطف بالعبد من حيث لا يحتسب، يحمل ولدك الطعام ويأتي بذلك الصحن فيه الطعام فتفرح به وأنت في سورة الجوع وشدة الجوع فيسقط من يده فينكسر وأنت لا تعلم فتغضب عليه، وربما ضربه الإنسان ولربما سخط عليه ذلك اليوم وما يدريك فلعل عثرته وسقوطه في هذا الطعام سم لو أكلته لهلكت، ما يدريك، فلعل هذه العثرة رحمة من الله قادها الله عليك بهذا الولد المبارك. لماذا يتسخط الإنسان؟ إنما على الإنسان أن يرضى وأن يسلم، فإذا سلم لله أحسن الله له العاقبة. وأما الشكوى إلى الناس إذا كانت تألما من باب تخفيف الحزن، يشكو إلى عالم يثبت قلبه، يشكو إلى إنسان عنده جاه أن يشفع له، هذه كلها أسباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء، وفيها خير للناس وفيها تثبيت للقلوب، هذا خفيف لا بأس به ويسير إن شاء الله، ولكن الأكمل والأعظم أن تنزل حاجتك بالله جل جلاله. ومن أنزل حاجته بالله سبحانه كفاه وحماه ووقاه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، وإذا تولى ربك فنعم المولى ونعم النصير، وإذا تولى ربك فنعم المعين ونعم الظهير. فالعبد إذا كان لله كان الله له، ومن أحصى صدق مع الله صدق الله معه. قال صلى الله عليه وسلم في الرجل لما قال عن سؤاله الشهادة: إن يصدق الله يصدق، خاصة في أمور التوحيد والعقيدة، فاصدق مع الله يصدق الله معك. وليس معنى ذلك أن نترك الأسباب، فإن الله تعالى يقول لمريم: وهزي إليك بجذع النخل، فأمرها أن تأخذ بالسبب. ألم ترى أن الله قال لمريم: وهزي إليك الجذع يساقط الرطب، ولو شاء أن تجنيه من غير هزه جنته، ولكن كل شيء له سبب. فجعل الله الأسباب والمسببات، فإذا طلبت هذه الأسباب لأن الله جعلها فهذا من توحيد الله، وإذا اشتكيت للطبيب لأن الله علمه وفهمه ودله على الدواء وأنزل الداء والدواء، هذا من توحيد الله. وقال ذلك للإمام القيم رحمه الله كلام نفيس في الطب النبوي حول هذا الأمر، أن الأخذ بالأسباب إنما هو إيمان بالله وإيمان بمسبب الأسباب. نسأل الله العظيم أن يرزقنا صدق اللجأ إليه وكمال التوكل عليه، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: لأحد أقاربي زوجة نحسبها من الصالحات، ولكنها قاطعة لأمها منذ أكثر من 25 عاما، وذلك منذ أن طلق أبوها أمها، وذلك بدعوى أنها تزوجت بعد أبيها من رجل غير صالح وتركت أبناءها، وهل يجوز لأبيها منعها من زيارة أمها وتهديدها بالعقوبة على ذلك، وهل يحل لها طاعته؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فأوصيك أن تستغفر الله من قولك صالحة نحسبها كذلك. لا والله، لا صلاح مع العقوق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولد صالح يدعو له، فجعل الصلاح مربوط بالبر لا بالعقوق. فأنت زكيتها بالصلاح فلا صلاح للعاق، العاق لوالديه، القاطع لرحمه والعياذ بالله، لا يمكن أن يستتم صلاحه ولا أن يستقيم له الصلاح. وإذا صلح العبد صلاحا أدام الله له التوفيق، وظهرت آثار صلاحه أول ما تظهر على الأقربين منه. والله جل جلاله قرن بتوحيده أعظم الحقوق، وهو حق الوالدين، مع كفرهما وشركهما وبعدهما عن ربهما. وإن جاهداك والدان يجاهدان الولد على الدعوة إلى الشرك والدعوة إلى الكفر، ويريدان أن ينزع من قلبه توحيد الله، وإن جاهداك، يعني الجهاد غاية الجهد والمشقة، وإن جاهداك على أن تشرك به شيئا فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. الله أكبر، أي شيء أعظم من هذا الشيء؟ فحق الوالدين عظيم، وحق الأم أعظم، وحقها أجل وأكرم. فالأم هي أولى بالبر وأولى بالطاعة والإحسان، ولذلك من كان موفقا في بره بدأ بوالدته وأمه، فإذا حاز رضاها فإنه رضي الوالدين، فيحرص الإنسان على هذا الحق العظيم. وأما كونها قاطعة لأمها، عاقة لأمها والعياذ بالله بهذه القطيعة، فإنها لو ماتت والعياذ بالله خشي عليها، فإن العقوق يمنع من دخول الجنة ويحبس عن دخول الجنة إلى شيء، إلى ما شاء الله عز وجل، كما أن الكبائر توجب دخول النار فلا يدخلها مع الداخلين، وإنما ينبتون إنباتا ثم يدخلون الجنة، كما صحت بذلك الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما دخول الجنة دخول التكريم والتشريف، فيكون لأولياء الله السعداء الذين أدوا حقوق الله وحقوق عباده، أو الذين غفرت لهم ذنوبهم وتجاوز الله عنهم. أما عقوق الوالدين فعظيم، حتى إن الشهيد لو أنه خرج عاقا لوالديه فاستشهد وهو عاق لوالديه، فإن العقوق يمنعه من الجنة وشهادته تمنعه من النار. ولذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن أهل الأعراف الذين يحبسون عن الجنة فترة ثم يكون مآلهم إلى الجنة هم أهل هذه الذنوب من عقوق الوالدين إما شهادة في سبيل الله أو عمل صالح في الأمور الأخرى توجب دخولهم الجنة، ولكن العقوق يحول بينهم وبين دخولها. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. قال بعض العلماء: لا يوفق لحسن الخاتمة، لا يوفق العاق لحسن خاتمة حتى لا يدخل الجنة، هذا أمر عظيم. وقال بعض العلماء: لا يدخلها في دخول الداخلين الأولين، ولكن يدخلها بعد أن يعذب في نار جهنم فتخطبه كلاليب النار وهو على الصراط، لأن كلاليب النار تخطف بالكبائر، وأعظم الكبائر وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله عقوق الوالدين. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح أنه إذا ضرب الصراط على متن جهنم قامت الأمانة والرحم على جنبتي الصراط، فلا يمكن أن يجتاز من هذا الصراط قاطع لرحمه وعاق لوالديه. هذا أمر عظيم جدا. أوصي هذه المرأة أن تتقي الله، وأي بنت أو أي ابن طلقت أمه وحصل نزاع بين أمه وأبيه فلا يدخل النزاع في حق والده ووالدته. الله فرض عليك أن تبر والدتك وأن تبر والدك. إذا كان الله جل جلاله وتقدست أسماؤه سبحانه وتعالى يطلع على إضاعة الوالدين لحقه ومع ذلك يأمرك بذرهما، حقه في التوحيد ضائع، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، حقه ضائع سبحانه، ما هم مؤمنين ما هم بمسلمين، ومع ذلك يقول: وصاحبهما في الدنيا معروف. صاحبهما في الدنيا معروف، فإذا كان هذا في حق الله فإن حقك مع حق الله جل جلاله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذه قاعدة فقهية مهمة في المسائل الشرعية، أنه إذا تعارضت الحقوق تؤدي الحق الذي عليك، وأما كونه هو مقصر في حقك فيلقى الله عز وجل بإثمك، إن شئت غفرت له والله يعظم أجرك، وإن شئت أخذته. وإن من أبر البر أن تغفر لأبيك وأمك، وأن تتجاوز هذه البنت عن أمها وأن تصفح عنها. وما الذي فيها؟ أي عيب على الأم إذا تزوجت بعد طلاقها ما وفقت في زوجها الأول وذهبت تعف نفسها وتحصن فرجها؟ لماذا نحن ننطلق بانطلاقات جاهلية ما أنزل الله بها من سلطان؟ يقولون: المرأة ما تكون وفية لأولادها إلا إذا امتنعت من الزواج وجلست لأولادها. هذا ليس بصحيح، بل إنها قد تكون امرأة صالحة تخاف الله على نفسها، وقد تتزوج من أجل أن يعال أولادها، وقد تتزوج حتى لا يضع أولادها فتجد رجلا يعول أولادها ويقوم على أولادها. فلا يجوز إساءة الظنون بالآباء والأمهات، وعلى الأبناء والبنات أن يتقوا الله جل جلاله. إن كانت أمها قد فارقتها بعد حياتها فلتتذكر أنها كانت في بطن أمها في ظلمات ثلاث لا يعلمها إلا ربها، وأنها سقيت من ذلك الدم وسقيت من تلك العروق، والله أنبتها في ذلك المكان، فحق لا تستطيع جزاءه وفضل لا تستطيع مكافأته إلا أن تحيل الأمر على الله، إلى الله جل جلاله الذي يتولى جزاءها بالإحسان. فلذلك ينبغي على هذه المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تعود إلى أمها. هذه السنون التي مضت كلها حجة عليها بين يدي الله جل جلاله، وستكون أمها خصما لها بين يدي الله في أعظم الذنوب بعد الشرك بالله وهو عقوق الوالدين، فستقف حافية عارية تخاصمها بين يدي الله عن ساعات ولحظات تفطر قلبها حزنا أنها لم تتمتع برؤية ابنتها وأنها لم تتمتع بإكرام بنتها أكثر من 20 عام، وهي والعياذ بالله محرومة من رحمة الله يعلم قدرها إلا الله جل جلاله. اللهم إنا نعوذ بك من هذا البلاء وأمثاله، ونعوذ بك أن تحول بيننا وبين رحمتك بسبب ما يكون من ذنوبنا وتقصيرنا. أوصي هذه المرأة أن توصي أختها بتقوى الله، وأن تذكرها الله جل جلاله حق الأم، وأن تعود إلى أمها وتسألها العفو قبل أن تلقى ربها، ولو قدرت قبل أن تنام ليلتها هذه تلقاها، ولربما قبضت روحها قبل أن تصل إلى هذه المسامحة، فتسأل أمها السماح والعفو عما بدر وكان، وهذا واجب عليها شرعا. وكون الأب يأمرها فلا سمع ولا طاعة للأب، ولا سمع ولا طاعة للأم إذا منعت من بر الأب، لا سمع ولا طاعة لا للأب ولا للأم إذا دعا للعقوق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة بالمعروف، ولا سمع ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذا العقوق من أعظم العصيان لله جل جلاله. فلتتق الله عز وجل ولتكرم أمها وتحسن إليها قبل أن تلقى ربها، وتسألها السماح عما سلف وكان من التقصير والنسيان، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، سائل يقول: إذا مضت 40 يوما على النفساء ولم ترى الطهر مع أن الدم انقطع عنها، لكن يخرج معها صفرة وكدرة، فهل يجب عليها الاغتسال والصلاة؟
إذا كانت النفساء قد مضت لها 40 يوم قد مضى لها 40 يوما وهي نفساء فقد انتهى أمد النفاس، فما تراه من بعد ذلك فهو استحاضة وليس بذم نفاس، سواء كان أحمر أو كان أكدر أو كان أصفر فهو دم استحاضة. لكن إذا اتصل النفاس بالحيض مثلا انتهت 40 ثم بدأ دم مختلف على لون دم الحيض وصفات دم الحيض، فحينئذ تكون انتقلت من الحيض من النفاس إلى الحيض وحكمها حكم الحائض، والله تعالى
أثابكم الله. نرجو من فضيلتكم توجيه وتذكير حول استمرار الطاعات واغتنام الأوقات بعد انتهاء شهر رمضان، وجزاكم الله كل خير وبارك الله فيكم.
أنعم الله على هذه الأمة بهذا الشهر المبارك الذي ما من شهر أحب ولا أكرم على الله جل جلاله من شهر رمضان، خير الشهور وأفضلها وأعظمها منزلة عند الله وأجلها، ومن فضله أن الله اختاره فأنزل فيه أحب الكتب إليه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ومن فضله أن الله جعل فيه ليلة من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وجعل فيه ليلة من قامها إيمانا واحتسابا كانت له خيرا من 1000 شهر، شهر الشهور وأفضل الدهور لما فيه من رحمة الله الحليم الرحيم الغفور، تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، والله أعلم كم من شقي دخله فخرج عليه الشهر سعيدا، وكم من بعيد دخله فخرج عليه وهو قريب من الله، قد آوى إلى رحمة الله 29 يوما مضت علينا بصيامها وقيامها، ذكرنا الله فيها الخيرات وحبب فيها إلى قلوبنا الباقيات الصالحات، 29 يوما مضت مدرسة لأهل الإيمان لأهل العبودية والقرآن ما بين صيام وقيام، فلا إله إلا الله، كم من أمعاء ظمئت غفرت ذنوبها ذنوب أهلها، وكم من أحشاء جاعت رفعت منازل أصحابها، وكم من أقدام في جوف الليل انتصبت بين يدي الله ربها مع الراكعين الساجدين، كم أنست النفوس وكم شرحت الصدور وكم اطمأنت القلوب بهذه الرحمات والخيرات والبركات والساعات الطيبات المباركات، فما أسعد العبد إذا خرج منها وقد شمر عن ساعد الجد في طاعة الله جل جلاله. رمضان لم يشرعه الله سدى، ولم يأمر بصيامه، ولم يشرع قيامه عبثا، إنما جعله فاتحة لكل خير وبر، فهذه 29 يوما من أعظم الثمرات وأجلها التي يجنيها ولي الله المؤمن ثمرة الإخلاص والتوحيد، فهذه 29 يوما مضت على العبد وكل دقيقة من دقائق الصوم تذكره بإخلاص العمل لله جل جلاله، يستطيع أن يتوارى عن الناس فيأكل ويشرب وينكح، ولكنه آثر مرضات الله جل جلاله ووطنت نفسه على إرادة وجه الله، تربى فيها على مراقبة الله سبحانه وتعالى 29 يوما ما من ثانية منها إلا وهي تذكر بأن الله مطلع ورقيب وأنه شاهد كل شيء عليه رقيب سبحانه وتعالى. فهذه الأمور ينبغي أن يخرج الإنسان من شهر الصوم وقد استصحبها لسنته وعمره وما بقي من أجله، يستصحبها حتى يكون أخلص الناس لله، فلا يزال العبد بخير إذا تكلم تكلم لله وإذا عمل عمل لله. خرج الناس من شهر الصيام بدرجات وحسنات وخيرات، من الناس من خرج من شهر الصوم بكثرة تلاوة القرآن فأصبح يختم القرآن كل 3 ليال، ومن الناس من خرج بختمه كل 10 ليال ولربما كانت تمر عليه السنة الكاملة ولا يختم القرآن، ومن الناس من خرج من شهر الصيام بحب الصيام فأصبح يصوم 2 و5، ومن الناس من خرج من شهر الصيام بالعطف على المساكين والفقراء والمحتاجين، كسر الله قلبه وحرك ضميره حينما ذاق لوعة الظمأ والعطش فأحس أن له إخوانا في الإسلام يتألمون بهذا الألم، فتذكرهم وسعى في قضاء حوائجهم والشفاعة لهم فنال بذلك الأجر والثغر. ومن الناس من خرج من شهر الصيام والقيام بمحبة المسلمين والإلف لعباد الله المؤمنين، ففي كل يوم يجتمع بهم في بيوت الله قد تحرم معهم بطعام وشراب فأصبح يحبهم لله رب الأرباب. من الناس من تعلم أخوة الإسلام، ومنهم من خرج من شهر الصيام بعزة هذا الدين وكماله وجلاله وعظمته، فنظر إلى عز الإسلام فلا إله إلا الله يوم اجتمعت أكتاف المسلمين متراحمين متواصلين في آخر ساعة من يومهم، لا تفرق بين أبيضهم وأسودهم ولا غنيهم ولا فقيرهم، الله أكبر في تلك الساعات الطيبات المباركات التي تراحم فيها المسلمون وتواصل فيها المؤمنون، فهذا يسقي أخاه وهذا يطعم أخاه وهذا يهش في وجهه وهذا يسأل عن أشجانه وأحزانه، فنظر الله إلى عباده وقد انتشرت بينهم الرحمة في شهر الرحمة. وصدق رسول الأمة حيث يقول إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، فترى الإسلام في أخوته وتواده وتراحمه وتعاطفه في أجمل حلله وأكمل صوره، والناس في تلك الساعات الطيبات مع ما لهم من عظيم الأجر عند الله. فكم من شموس غابت غيبت ذنوبا معها، فكم من شربة ماء سقيها صائم غفرت ذنوب من سقاها، وكم من تمرة حجبت صاحبها عن النار، قال صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيده علينا أعواما عديدة وأن يمتعنا فيه أزمنة مديدة بالطاعات والخيرات والباقيات الصالحات، ونسأله أن يتغشر قبور المؤمنين والمؤمنات بواسع الرحمات إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه وسلم وبارك عليه.